بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته واقتفى. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس الذكر والمعرفة والعلم والخير إن شاء الله تعالى، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة ممن تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرنا الله جل وعلا فيما عنده في ملأ خير من هذا الملأ. تيسير أحكام الصيام بعد 10 محاضرات متتاليات كان عنوانها مختصر فقه الجنائز وتطبيقات عليها ويصح وتطبيقات عليه. نشرع بعون من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة التي هي ليلة 24 من شهر شعبان لهذا العام 36 بعد 400,000 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. نشرع فيها بعون من الله جل في علاه في سرد ما تيسر من أحكام الصيام استعدادا لشهر الصيام والقيام، فإن من أحسن ما نستعد به لشهر رمضان ولا يفصلنا عنه إلا بضع ليال تعلم أحكام صيامه، ولما لا أحكام قيامه أيضا. كذا مما يستعد به ويتهيأ به لدخول شهر رمضان بإذن من الله تعالى أن يتعلم المسلم أحكام الصيام وأحكام القيام، انتبهوا، وذلك له غايتان في الواقع، أو له سببان أحسن. السبب الأول أن المؤمن متعبد لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا بأن يتعلم أحكام دينه، لأن الله جل وعلا أمر بالعلم أمرا وكلف به تكليفا وألزم به إلزاما وفرضه فرضا وحتمه حتما، أمر بالعلم، اقرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا أن الله سميع عليم. كثير من مواضع القرآن تدل على إلزام الله جل وعلا بالعلم، لأن يكون الإنسان ممن يسلك طريق العلم ليعبد الله جل وعلا على علم وعلى بصيرة. نحن خلقنا لتحقيق عبودية الله في هذه الحياة، أوجدنا الله من العدم وأخرجنا من العدم إلى الوجود، لماذا؟ لنحقق عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة يشترط لها شروط في قبولها، فمن شروطها أن تكون على وفق ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق الإخلاص لله فيها. ولكن كيف للإنسان أن يعرف عمله أو أن يميز عمله، هل هو صواب أو خطأ، هل هو صحيح أو فاسد، إذا لم يكن على علم؟ فلا بد من العلم قبل القول والعمل، ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بالتكليف به قبل كل شيء، فالعلم سابق كل تكليف، العلم سابق كل تكليف سواء كان هذا التكليف تكليفا عقائديا أو تكليفا قوليا أو تكليفا فعليا، لأنه لو كان عمل الإنسان موكولا إلى اختياره أو إلى اشتهائه أو شهوته أو إلى استحسانه الشخصي لم يبعث الرسل ولن تنزل الكتب ولن تشرع الشرائع، كل واحد يتخير لنفسه من الدين ما شاء ومن العبادة ما أراد، والمهم أنه الأعمال بالنيات وينوي الخير، وإن شاء الله الملقى في الجنة الناس كل آي بي هيهات هيهات لما توعدوا. لو كان الأمر كذلك لم يعد ثمة دين ولا شرع يلتزم الناس به، لكن الله جل وعلا أرسل الرسل واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه، وركز على الجملة الأخيرة، واسطة لا في الدعاء لا في الاستغاثة لا في العبادة، وإنما واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه، سطر هذه في تبليغ شرعه وبيان أحكامه. فالواجب الالتزام بمنهج الله تعالى وشرعه، وهذا لا يمكن أبدا إلا إذا تعلمه الإنسان، إذا تعلمه الإنسان. وهنا قبل أن نشرع في سرد تلك الأحكام يجب على المسلم أن يعلم أن الله فرض عليه تعلم ما لا يسع الإنسان جهله، وعليه إذا سئلنا هل العلم فرض كفاية أم فرض عين، أقصد العلم الشرعي هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ انتبهوا، سؤال مهم هذا، هل العلم الشرعي فرض عين أم فرض كفاية؟ إن قلت فرض عين أخطأت، وإن قلت فرض كفاية أخطأت. إذن الجواب الصحيح التفصيل، نقول فيه تفصيل. إذا كان العلم يتعلق بما تبرأ به ذمة الإنسان يصير فرض عين عليه، أما إذا كان هذا العلم لا يتعلق به براءة ذمته فهو من فروض الكفاية. مثال، مثال أركان الإسلام الخمسة بدءا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعلم معناها ومقتضاها، تعلم شروطها وما ينافيها، تعلم أحكامها، كل ما يتعلق بمدلول هذه الكلمة العظيمة التي هي أساس الدين وقاعدة الملة، التي تضمنت إفراد الله أو الإقرار لله عز وجل باستحقاق العبودية والإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وتوحيد المتابعة له عليه الصلاة والسلام، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي توحيد المتابعة، فالأولى في توحيد العبادة والثانية في توحيد المتابعة له صلى الله عليه وسلم. ليس أن نقر أنه رسول وانتهى الأمر ونتبع الهوى أو نتبع زيدا أو عمرا، بل أن نلتزم به سنة ومنهجا على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن ما لا تبرأ ذمة المسلم إلا به، تعلم أحكامه فرض عين بدءا بالعقيدة، بدءا بالعقيدة. أما مسألة الجزئيات، إذا دخلنا في جزئيات الاعتقاد وما اختلف فيه الناس من مدلول آيات الأسماء والصفات، فهذا ليس من فروض الأعيان، هذا من فروض الكفايات. لكن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يدرك الإنسان معناها، هذا فرض عين عليه، أن يتعلم من هو الله، شكون تعبد شكون أنت، من هو هذا الله الذي تعبده، من واجب الله لا شك. يجيك شخص يقول لك أنت تعبد شكون، تقول يا عبد الله شكون الله، من الله، يلا أنت عرف بالله عز وجل، فمن الآن. طيب الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام، أعظم الأعمال بعد التوحيد، لأنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. طيب الصلاة لها أحكام أم لا؟ إذن نقول تعلم أحكام الصلاة بما يسبق ذلك من تعلم شروطها ومما يعتبر من شروط أحكام الطهارة: الوضوء، نواقضه، فرائضه، سننه، مستحباته، مكروهاته، المياه، أنواع المياه المستعملة، أحكام الآنية، أحكام النجاسة. إيش نقول؟ أحكام كثيرة أم لا؟ إذن تعلم تلك الأحكام حكمه فرض عين عليه، فرض عين على كل مسلم، لأن الصلاة تتوقف صحتها على توفر شروطها، ومن شروطها الطهارة. إذن يجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ندخل في الصلاة، الصلوات الخمس، تعلم أحكامها، تعلم أحكامها ما يتعلق بها من تمييز أعمالها، تميز بين الركن والواجب، تميز بين الركن والواجب والمستحب. تكبيرة الإحرام ما حكمها مثلا؟ هل هي من فرائض الصلاة أم من أركانها؟ فرق بين الركن والواجب. ما يتعلق بمبطلاتها، ما الذي يبطلها؟ ما يتعلق بمستحبات الصلاة ومكروهاتها؟ كل هذه الأحكام حكم تعلم ذلك أجيبه فرض عين. لا يعذر الإنسان بترك تعلم هذه الأحكام. أول ما يسأل عنه الإنسان الصلاة، الصلاة. لو أراد الإنسان أن يصل إلى غاية من الغايات الدنيوية قد لا يصل إلى تلك الغاية إلا بالعلم، سواء يريد أن يكون مهندسا، أستاذا، معلما، طبيبا، مفكرا، شلزمه الناس يقولوا له روح امشي ايش؟ امشي اقرأ لروحك، اقرأ لروحك باش تنجح، تأخذ الشهادة وتمترز وكباس، وبعدها تخرج وتتوظف وتبني حياتك. شفت كيف فريق هذا كله ويجلس على مقاعد الدراسة سنوات تلو السنوات، وفي الأخير قد لا يوظف المسكين، يبيع الدلاع، ما تدري صح ولا. إنسان يريد أن يقود سيارة، ايش يلزمه؟ رخصة سياقة. ورخصة سياقة كيف تحصل عليها؟ بايش؟ ها؟ بالتعلم، حتى تقود السيارة، والسيارة هذه توصلك إلى غاية من الغايات. فكيف بجنة عرضها الأرض والسماوات؟ كيف بالجنة؟ إذن تعلم أحكام دين الله تعالى أوجب. إذن هذه أحكام وعلم من الأعيان أو من فروض الأعيان، ومما يجب على كل إنسان أن يتعلمها. نفس الشيء الزكاة، الزكاة حكم تعلم أحكامها بحسب الإنسان. إذا كان مخاطبا بإخراج الزكاة يجب عليه أن يتعلم أحكامها. تاجر عنده بهيمة أنعام، إبل وبقر وغنم، تاجر عقارات، مثلا عنده مال راكد، المهم أي مال من الأموال، فلاح عنده منتوج فلاحي، لابد أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه يجب أن يعبد الله على علم، فيسأل عن الحكم، كم النصاب، ما هي شروط الزكاة، كم أخرج، لمن أعطي. طيب الصيام نفس الشيء، نفس الشيء. الحج، سيذهب الإنسان إلى الحج ليؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج مرة، حج واجب مرة، فمن زاد فهو تطوع. تعلم ولا ما يتعلم؟ تعلم أركان الحج، شروطه، واجباته، كل هذا من الإذن. طيب ندخل، ما هي للعبادات فقط؟ أراد أن يؤسس شركة، دخلنا عدل للصحيح، خرجنا من نواقض الوضوء، منين؟ نواقض بالضازدة، فهمت؟ نواقض الوضوء، هاي وراك والزمن طويل. دخلنا الآن للأمور أخرى حتى يتسع الفكر في هذا الدين ونفهم شمولية الإسلام، أنه الإسلام مش كان في الجامعة، وبعض الناس تعامله معاملة مالية في السوق في المصنع، يقول لك احنا مناش في الجامع، مناش في الجامع.
تريد أن تؤسس شركة، الشركة هذه تخضع لأحكام شرعية. في 6 أنواع من الشركات في فقه البيوع تعلمناها، 6 أنواع. لا بد أن تتوفر شروط من أنواع الشركات المضاربة: شركة الأبدان، شركة العنان، شركة خلطة بهيمة الأنعام، كثيرة جدا. انتبه، كلها إيش؟ أحكام شرعية. تريد أن تكون تاجرا، الإمام يقال علي بن أبي طالب ويقال عمر بن الخطاب، وقيل علي بن أبي طالب وهو الأرجح، كان يخرج إلى السوق فيختبر التجار في بيعهم وشرائهم بمسائل الفقه في البيوع. قل له: تعلمت فقه البيوع؟ قل له: لا. قل له: اذهب إلى المسجد، اجلس عند أهل العلم، تعلم كيف تبيع وتشتري، وإلا ارتطمت في الربا ثم ارتطمت، لأن الربا 70 باب، فلا بد أن تتعلم أحكام البيوع. ما هو البيع لغة واصطلاحا؟ ما هي شروط صحته؟ ما هي الموانع التي تمنع من صحة العقد؟ كلها أحكام شرعية. طيب، تريد الزواج؟ هاودي نعم. تريد الزواج؟ طيب، النكاح في فقه أم لا؟ تجدوا كتاب اسمه كتاب النكاح في كتب السنة، البخاري ومسلم والترمذي، كتاب النكاح. تجد كما من الأحاديث المتعلقة بخطبة المرأة، أحكام المعاشرة بين الزوجين، المهر وأحكامه، كلها، الولي، إشهاد، كل هذا. ناهيك عن كتب الفقه كذا ولا؟ نفس الشيء: الطلاق، الإيلاء، الإقرار، القضاء، الأيمان، النذور، كل هذه الأعمال التي يعملها الإنسان حياته كلها. وهذا هو مدلول قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، لا، احنا اخذينا بالشق الثاني، ومماتي، ما اخذينش بمحياي. محياي نقولها قولا، لكن في الحياة ها مماتي. الدين لما بعد الموت، الدين عندنا ايش؟ لما بعد الموت. اما الدين للدنيا لا، ها، مع ان الله خلق الدنيا لاجل الدين، وأراد للدنيا أن تخضع للدين ولا العكس؟ أجيبه، هل يخضع الدين للدنيا أم العكس؟ ها؟ يخضع الدين للدنيا أم الدنيا للدين؟ الدنيا للدين، الدنيا يجب إخضاعها لدين الله عز وجل. وهذا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تمام. إذن هذا العلم من فروض الأعيان. طيب، عندك مسألة في الإرث، في الميراث، الوالد توفى، قريب توفي، وأنتم الآن في حيرة لا تدرون، ها، كيف تقسم التركة؟ إذن يجب العلم أم لا؟ يجب العلم. أنت أب وعندك أبناء وعندك شوية فلوس مصير فحوشها من فترة، ولا شوية تراضي هنا وهناك، وحبيت تقسم هبة مش وصية بعد الموت، ها، يلزم حكم شرعي أم لا؟ لازم تتعلم. قل: هل يجوز لي أن أعطي فلانا وفلانا؟ لا يجوز. هل يجب علي أن أعدل؟ هل يجوز لي أن أفاضل؟ هل يجوز لي أن أخص أحدا دون الآخرين؟ هل يجوز أن أخص الأكبر دون الأصغر؟ هل يجوز أن أخص الأبر أو الأكثر برا دون الآخرين؟ أحكام شرعية إذن يتعين عليك حينئذ. أما ما سوى ذلك مما لا تتوقف الذمة على براءته فإنه يكون كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن البقية. وعليه بالنسبة لحضور هذه الدروس المتعلقة بأحكام الصيام، حضورها وتعلمها حكمه فرض عين، فمن حضرها برئت ذمته، لأنه استجاب للواجب، لأن الله أمر بالعلم فقال: فاعلم، تعلم، اعلم. اعلم شو معناها اعلم؟ ها؟ يعني تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن من جلس ليتعلم فقد استجاب لأمر الله عز وجل، ويكون بذلك قد سعى في تبرير نفسه وإبراء ذمته، لأنه سيتعلم ما تتوقف براءة الذمة عليه، إذ أن الأمر يتعلق بركن من أركان دينه، كذا ولا؟ أجيبوا جماعة.
نعم بلا شك بلا شك. طيب، والحمد لله كثير من المسلمين يكثرون الأسئلة والاستفسارات وإلقاء والاستفتاء فيما يتعلق بأحكام الصيام قبل رمضان، ناس تبحث عن دينها بفضل الله جل وعلا. طيب، إذن هذا شق يتعلق بفضل العلم وفضل التعلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم ارزقنا الفقه في الدين. ثانيا، أحسن ما يستعد به لشهر رمضان، لأن سماع أحكام الصيام تهيئ النفس، تهيئ النفس أم لا؟ تهيئ النفس ليش؟ للاستجابة لأمر الله عز وجل. ثم إنك إذا صرت صائما وأنت على علم بأحكام الصيام تجد لهذا الصيام حلاوة وطلاوة وطعما ومذاقا، لأنك تعبد الله على بصيرة. ففرق بين من يعبد الله على بصيرة وبين من يعبده تقليدا وتبعية. كيف إيش تقليدا وتبعية؟ يعني توقان صوموا كل الناس كله بره، وإحنا منا ورثناها وراثة، نبوية صاموا جدي وحنين الله يرحمه كان يصوموا، ها هون نصوموا كل الناس كله، ها وشهيروا يتعدوا وتوليه ليه، ها شفتك العبادة اللي عنا، ها هذا هو التقليد وإيش والتبعية، وهذا جيد هذا. لا، أمرنا الله جل وعلا بأن نعبده على علم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإن كانت التبعية في الخير، لكن المؤمن مطالب بأن يعبد الله على علم. أنت حينما تتعلم تفسير سورة، من قصار السور أم من طوال السور، حينما تقرأها قراءتك لها قبل التفسير كقراءتك لها بعد التفسير؟ أجيبوا، حينما نفسر الآيات في درس التفسير ثم نقرأها عمدا أتعمد قراءتها، بالله عليك تعيش مع كل حرف. وهذا هو الفرق بين الجيل الأول وجيلنا اليوم، كانوا إذا سمعوا القرآن فهموه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتأثروا به، فالتأثير يظهر. حينما تتعلم الأحكام والحكم من العبادات التي تقوم بها، حينما تقوم بها تقوم بها وأنت في إيمان وإقبال على الله عز وجل وتمام الاستسلام له، تعلم لماذا الحكمة من الركوع، الحكمة من السجود، خاصة إذا أضفت إلى ذلك الفضل. الفضل نعم، أن تقف على فضل العبادة والعمل شيء جميل، لأن من الناس من لا يركز إلا على الفضائل فقط. نقول حتى المسائل مهمة جدا، جميل أن تتعلم فضائل الصيام، الصيام فضله كذا وكذا وكذا وكذا، جيد، لكن كذلك أن تتعلم أحكامه وحكمه، أن تتعلم ماذا؟ أحكامه وحكمه. وهذه المقدمة لا بد أن نقدم بها، أجدها ضرورية. يقول تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. على بركة الله نشرع في الكلام عن الصيام تيسيرا لأحكامه وبيانا لحكمه. أما الصيام أحبتي الكرام، أما الصيام في اللغة فإنه الإمساك، فيقال صيام وصوم، وإن كان بعض أهل العلم قد فرق بينهما، بعض أهل العلم خاصة بعض أهل اللغة فرق بين صوم وصيام، بين صوم وصيام، فجعل كلمة الصوم، جعل كلمة الصوم أعم في مدلولها، تفيد الإمساك أيا كان نوع الإمساك، أيا كان نوع الإمساك، كلمة إيش؟ صوم. وهذا هو الذي جاء على لسان الذي جاء في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن ما ما قال صياما، قال صوما.
ايش قال؟ صوما. فكلمة صوم عند بعض أهل العلم أعم في مدلولها من إيش؟ من كلمة صيام. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لكن لما أضاف هذا العمل إلى نفسه ماذا قال؟ كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا لم يقل الصيام، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاعتبر بعض أهل العلم كلمة الصوم أعم، أعم في مدلولها، فهي تفيد معنى الإمساك. معنى إيش؟ الإمساك. ولذلك العرب إيش تقول؟ تقول صامت الخيل، يعني أمسكت عن الإغارة. وتقول فلان قتل صوما، يعني قتل إمساك، حبسوه حتى قتلوه. فهمنا؟ طيب، فالصوم يفيد معنى ماذا؟ الإمساك، فهو أعم من كلمة صيام. وإن كانت صيام أيضا مصدر، مصدر صام يصوم صوما، ويقال صام يصوم صياما، صام يصوم صياما. أما الصيام في الشرع فهو التعبد لله تبارك وتعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. عندك في التعريف هنا ثلاثة أركان: الركن الأول التعبد لله جل وعلا. إذا لا بد من ذكر هذا الركن، ركن ماذا؟ ركن التعبد لله عز وجل. ستترك الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات لأي شيء؟ إيه، لله تعبدا. أجيب تعبدا أم لا؟ تعبدا. وإنما يقال ذلك، يقال ذلك عند كل تعريف عبادة. فالوضوء التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. الصلاة التعبد لله تعالى بأعمال مخصوصة تفتتح بالتكبير، تختتم بيش؟ بالتسليم في وقت مخصوص. دائما جانب التعبد لله جل وعلا، لأن من الناس من ربما يفعل ذلك ليس تعبدا، فالذي يضرب عن الطعام والشراب يعمل لنا فيها إضراب جوع، عامل إضراب جوع، هل نقول هذا صائم؟ هؤلاء يأكل ولا يشرب، لماذا لا نسميه صائما؟ لماذا؟ لأنه لا يفعله تعبدا لله تعالى، يفعله تظاهرا أيا كان. إنسان آخر قيل أنه فيه بعض مراكز صحية خاصة في بلاد الغرب تلزم الناس، خاصة المصابون بداء السمنة لوبيزيتي، هذه يلزمونهم بترك الطعام والشراب ساعات طويلة من النهار، فهؤلاء يتعبدون لله تعالى، هل يقال هؤلاء صائمون؟ إذن لذلك لابد أن نقول هو التعبد لله تعالى. بماذا؟ الركن الثاني في التعريف بترك المفطرات. أعم، لما نقول المفطرات يدخل فيها كل ما يفسد الصوم من طعام وشراب وما هو بمثلهما وما يقوم مقامهما، وكذلك الجماع والإنزال بشهوة والقيء عمدا، كل هذه التي تعتبر من مفسدات ومبطلات الصوم تركها على وجه التعبد. الركن الثالث بالتعريف من طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني يعني فما الفجر أول؟ نعم، في فجر أول وفي فجر ثاني، بينهما فرق. طلوع الفجر الثاني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، كان بلال يؤذن الأذان الأول فيقول: إن بلالا يؤذن لكم بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم. الأعمى عبس وتولى أن جاءوا الأعمى، هو هذا المؤذن، هذا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه الله بأن جعله مؤذنا وأنزل سورة تدافع عنه، طيب رضي الله عنه. إذن كان له مؤذنان، وكان يقول أيضا إن بلالا يؤذن ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم،
يرد القائم مش معناه يعني لقائم الليل يكفه كل خلاص الآن الوقت قد ضاق أوتر ويوقظ نائمكم الذي ليس له نصيب من القيام يستيقظ ليتهيأ لصلاة الفجر. طيب إذن هذا هو معنى الفجر الثاني وهو يختلف. الفجر الأول يبزغ ثم تعقبه ظلمة ويكون ممتدا من الشمال إلى الجنوب بخلاف الفجر الثاني. الفجر الثاني إذا بزغ لا يزال نوره يزداد حتى يغشي حتى يغطي الكون ثم إن نوره ممتد عرضا من الشرق إلى الغرب هذا عرض هذا طول. طيب الفرق الثالث أن الأذان الأول لا تدخل به صلاة الصبح ولا يحرم به الطعام والشراب بخلاف الأذان الثاني فهذه ثلاثة فروق بين الأذانين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الأول بأنه الفجر الكاذب والفجر الثاني بأنه الفجر الصادق. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الأول بأنه كذنب السرحان والسرحان هو الذئب لأنه رمادي فيه لون هكذا لون كلون ذنب الذئب هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من إذن من ماذا؟ من طلوع الفجر الثاني إلى أي وقت؟ إلى مغيب الشمس. إلى مغيب الشمس كل هذا الوقت طال أم قصر صيفا أو شتاء ربيعا أو خريفا في أي وقت من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. وقلت طال الوقت أم قصر طال الوقت أم قصر حتى ولو طال الوقت فلو كان الليل ساعتان أو ساعتين لو كان الليل ساعتين أو ثلاث ساعات يجب الصيام. إيه اليوم في أوروبا اليوم أنا تركت العشاء تعرف الآن تركت العشاء لأي ساعة صليناها منتصف الليل إلى ربع منتصف الليل إلى ربع وصلاة الفجر الثالثة وعشر دقائق ما في نوم الله المستعان. نعم وكمان أكثر في البلاد الإسكندنافية أكثر وأكثر وفيه بلاد أصلا لا ترى الليل ستة أشهر ولا ترى النهار ستة أشهر هذه لها حكم خاص سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. الصيام ما الصيام؟ الصيام ما مكانته من الإسلام؟ الصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام. الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يلا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اثنين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها بالكسر لأن حرف الجر جر الكل. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله معطوف على ما سبق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت حديث ابن عمر في الصحيحين. بني الإسلام إذن هو ركن ركين ركن ركين لهذا الدين ولا بد أن نفرق بين الركن وسائر التكاليف الشرعية. هذا ركن ركن والركن ما هو الركن؟ الركن في تعريفه عند أهل العلم ما هو؟ هو ما تقوم الماهية عليه ماهية الشيء تقوم عليه. شوف أنت الآن هذا المسجد له أركان أم لا؟ له أركان له أركان لا يقوم هذا الدين إلا عليها. ولذلك من أهميتها أن بعض العلماء قال إن ترك بعض هذه الأركان مجرد الترك يكون كافرا. هذا قول مش لا تأخذ به لا ما هو على إطلاقه مجرد الترك عمدا يكون كافرا لا يعذر في الركنية الركن لا يعذر فيه وهذا قول خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. طبعا عدا التوحيد هذا أمره متحقق أما بالنسبة للصلاة والزكاة والصوم والحج فالصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن التارك لركن من هذه الأركان عمدا مع القدرة مع الإقرار بفرضيتها عاصل لله ورسوله معرض نفسه لوعيد الله. طيب وهذا عليه أدلة مثل الزكاة مثلا مانع الزكاة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب مال لا يؤدي منه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيحمى عليها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لا يرى سبيله إلى الجنة،
فهمنا؟ فهذا مانع الزكاة، لكن أي وعيد هذا من يتحمله؟ نعوذ بالله.
طيب، نعود إلى الصيام، مكانته من الإسلام أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام، فيجب الإقرار بأنه ركن، ولهذا لا يجحد وجوبه إلا كافر مرتد. لو قال الصيام هذا يراه تارك فيش، هذا كان يراه قبل وقت الناس كانت تجوع وما عندهاش، ها؟ أما توراه فيه، دخلنا في منافسة، دخلنا العولة ما طغت علينا والاقتصاد ضعيف، ما أنا كي وكلتم أنا مش يخدموا،
والاقتصاد ضعيف وعلينا إيش؟ شوفنا سيد الشيخ شي فتوى
نقو بها الاقتصاد. لا، نقول لا، لا يجحد هذا الركن إلا كافر مرتد، لأنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة. كل المسلمين يعلمون أن الصيام ركن من أركان الإسلام، لا يجهل ركن الإسلام إلا إنسان يعيش في البادية ولا أسلم حديثا، مسلم جديد ما يعرفش. لكن هذا استفاض عند الكبير والصغير أن الصيام ركن من أركان الإسلام. طيب، واعلم أن هذا الفرض الذي فرضه الله أولا، هذا الفرض الذي فرضه الله جل وعلا على عباده مر بمراحل. لم يفرض الله جل وعلا صوم رمضان من أول وهلة، وإنما تدرج التشريع بالناس لمشقته على النفوس، وما كان مظنة للمشقة كثيرا ما يتدرج فيه. شوف، ليس هذا في المحرمات فقط، مر علينا في الخمر مروره إيش بتلك المراحل الأربعة. الصيام قيل إنه مر بثلاث مراحل، وقيل إنه مر بأربع مراحل. أول مرحلة مر بها الصيام وجوب صيام عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم. كان صوم يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ينادي في الناس ويلزمهم بصيامه، حتى الذي أكل وشرب يمسك، بل حتى أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، سبحان الله، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده. إذن أول مرحلة هي صوم عاشوراء نهاية في السنة يوم العاشر، ثم جاء التدرج في التشريع بصيام 3 أيام من كل شهر. هذه مرحلة من المراحل كذلك، هذه مرحلة من المراحل. وقيل وهذا على القول بأن المراحل 4، ثم بعد ذلك صار التكليف والواجب على وجه تخيير، إما تصوم أو أن تطعم عن كل يوم مسكينا، خير واختيار، إما أن تصوم هذا اليوم أو أن تطعم عنه مسكينا. وأخذوا ذلك من قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع، أو طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فنحن لا نستدل الآن في الإلزام بالصيام بهذه الآية، لا نستدل بهذه الآية والشق الثاني لهذه الآية، بل سنستدل بما قبلها وبما بعدها. بما قبلها وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض، فهو كتاب يعني مفروض، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين. إيش معنى كتابا موقوتا؟ يعني فرضا مؤقتا. فهذه كتابة شرعية ولا قدرية؟ هذه كتابة شرعية. الكتاب على نوعين عند الله: كتابة شرعية وكتابة قدرية كونية. فمثلا قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه كتابة قدرية كونية. والكتابة الشرعية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المرحلة الثالثة ما هي؟ الأخ تعال
أعطيها، خليه يصب شرب ماء، أعطيها
هي ليلة كنت يجوز مكصاي، خلي فيق شوي لأنه يتصارع من بكري هو إياه. شفتك شفتك، الله يكون في عونك. طيب بالشفاء، الله يبارك فيك. طيب ايش قلنا؟ ها المرحلة الثالثة ما هي؟ التخير، اما تصوم واما ايش. ممتاز. المرحلة الرابعة الالزام بفرض صيام شهر رمضان، وهذا هو قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، امر فليصم، لم يعد التخير الآن. هذه أربع مراحل، هذه أربع مراحل مر بها الصيام. طيب من متى المتى؟ هذا يحتاج إلى أن نجيب على سؤال يطرح نفسه، متى فرض الله جل وعلا صيام رمضان؟ أجمع أهل العلم أن الله فرض صيام رمضان على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، مع أن غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، لكن غزوة بدر كانت يوم 17 من رمضان، يعني قبل هذا اليوم فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان. إذن كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان؟ 9 رمضانات بالاتفاق، صام 9 رمضانات باتفاق أهل العلم، فهو فرض إجماعا، وفرض في العام الثاني للهجرة بالإجماع الثالث أنه صلى الله عليه وسلم صام كم من رمضان؟ 9 رمضانات بالإجماع. هكذا مر الصيام في تشريعه بهذه المراحل، لأنك تجد في بعض التشريعات الإسلامية بما كلف مما كلف الله تعالى به عباده التدرج. الصلاة، الصلاة هل كانت 5 صلوات في اليوم والليلة من يوم أن فرضها الله؟ أجيبه لا، الفرض كان فرضان فقط، سبح قبل بحمد ربك باسم ربك قبل بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاتان فقط، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر كانتا واجبتين، ثم أيضا كانتا ركعتين، كانت إيش؟ ولذلك قالت عائشة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما هاجرنا إلى المدينة أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إيش معنى؟ يعني أن صلاة السفر بقيت ركعتين وصلاة الحضر ضد السفر الإقامة يعني زيد فيها، زيد فيها. والله جل وعلا فرض الصلاة على هذا الوجه في السنة العاشرة من البعثة، في السنة يعني بعد 10 سنين من نزول اقرأ باسم ربك، 10 سنوات والناس تصلي في كم من صلاة؟ صلاتين فقط، صلاة الفجر وصلاة وركعتين ركعتين، يعني المجموع كلها كم؟ 4 ركعات. شوف التدرج، 10 سنوات، هذا كله يدل على أن الله جل وعلا رحيم بعباده، صحيح ولا؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهو يرأف بخلقه ويرحم عباده، يتدرج بهم شيئا فشيئا. وهذا يلزمنا بأن نتخذ من التدرج منهجا دعويا نسير عليه، لا نستطيع أن نجعل الناس على دين من السنة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة. شوف الرسل كم صبروا، إذا الصلاة هذه الناس بقيت تصلي 10 سنوات صلاتين فقط، ركيعتين الصباح وركيعتين العشية، حتى فرض الله عز وجل 5 صلوات باليوم والليلة، ومع ذلك موسى عليه السلام ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لم تطيق ذلك، قال استحييت. فهتف هاتف من قبل الله تعالى أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، انتهى. شفت كيف؟ الآن نجد الصيام نفس الشيء، الصيام شاق على النفوس،
لأن حياة الإنسان قائمة على الطعام والشراب، فتدرج التشريع في الإلزام به شهرا كاملا. لكن قد يأتي سائل يطرح هذا السؤال ويقول: إذن هل نحن نتدرج مثل تدرج التشريع؟ بمعنى نقول للناس: ما دام الدين ضعيف ولمن ضعيف، إذن صوموا يوم عاشوراء ويكفيكم يوم عاشوراء. نقول: لا، لأن ما سبق التدرج فيه قد نسخ، ما سبق التدرج فيه قد نسخ. ففرق بين إثبات الأحكام ورسوخها ونسخ ما نسخه الشرع منها، وبين أن نتخذ من مسألة التشريع المتدرج منهجا دعويا في إصلاح الناس، نتدرج في إصلاح الناس ونراعي أحوالهم وإيمانهم. فهمنا الآن؟ طيب. ولذلك من أحكام النسخ في الشرع، من أحكام النسخ في الشرع التخفيف على الخلق: إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، الواحد بعشر، الواحد بعشر، إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا، ها؟ ألفا بإذن الله والله مع الصابرين. ثم ايش قال بعدها؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. فقوله الآن خفف الله عنكم، هذه تثبت النسخ في القرآن، نسخ ما سبق. لماذا؟ لأن الله تدرج في هذه المسألة تخفيفا على الناس، ليدرك الناس أن الله جل وعلا لا يريد بهم إلا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تجد كذلك في المحرمات مثل مسألة تحريم الخمر، التدرج فيها مراعاة إيمان الناس. الناس مش ماشيهم بالباقيات، على باقيات يقول لك بالعصا بالمتراك، بالمتراك مش تردوا من الدير، مش بالقانون مش تردوا من الدير، ولا بالسياسة القمعية تردوا من الدير، ها مش تصلي بالسيف، مستحيل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. مش انت قاعد تحفظ يعني تحفظ عليهم أعمالهم، تسجل عليهم أعمالهم، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. زد أنت عليك ماذا؟ ما على الرسول إلا البلاغ. تمام. طيب، الصيام إذن لغة واصطلاحا، والتفريق بين كلمة صوم وصيام. اثنين، مكانته من دين الإسلام. ثالثا، تاريخ تشريعه أو مراحل تشريعه. رابعا، متى شرع الله الصيام وفرضه؟ في العام الثاني من الهجرة. إذن العام الثاني من الهجرة يعني إيش؟ بعد كم من سنة من ابتداء الوحي؟ 13 سنة بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أم لا؟ زيدها سنتين بعد 15 عاما. سبحان الله العظيم، بعد كم؟ بعد 15 عاما فرض الله عز وجل الصيام. لماذا لم يفرض الله جل وعلا الصيام من أول يوم؟ لماذا ما نزل القرآن على الناس ليلة اقرأ باسم ربك الكل، الصلاة والصيام والزكاة والحج والكل والأحكام الشرعية والأوامر كذا، كل كل مباهو يطيقونه هذا؟ أجيبه: يستحيل. سيطيقونه؟ لن يطيقوه، لن يطيقوه، انتبهوا، لن يطيقوه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمما يثبت الله به أفئدة الناس وقلوبهم التدرج، التدرج في التشريع، وهذا منهج في الإصلاح والدعوة. وفرق بين هذا وبين رسوخ الأحكام التي ثبتت والأحكام التي نسخت. ما نستطيع اليوم نقول إيش؟ إذا نتدرج مع الناس، نقول لهم في الصلاة صلوا صلاتين فقط، ها، على نحو ما سبق، أو نخيرهم إذا تحب تصوم وإذا تحب تطعم عن كل يوم إيش؟ بس يقول لا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل يمكن هذا؟ نقول لأن هذا إيش؟ منسوخ، هذا منسوخ، والعمل بالمنسوخ عمل لاغ لا يصح، عمل لاغ لا يصح. طيب، بقي لنا أن نذكر حكم الصيام، لماذا فرض الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان؟ وقد عرفنا بالصيام أنه ما هو؟ التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو إلى طلوع الفجر، أو إلى غروب الشمس. أيوة، إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. طيب، ما الحكمة في ذلك؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة بذلك أولا اختبار الناس وامتحانهم، اختبار الناس وامتحانهم، لأن الصيام يعتبر اختبارا وامتحانا للإنسان، هل يقدم طاعة الله عز وجل أم يقدم شهوة نفسه؟ إذن بماذا هو إسلام؟ بماذا أنت مسلم؟ أنت مسلم باستسلامك لله تعالى وخضوعك لأحكامه، وخضوعك لأحكامه وانقيادك لأمره وانتهائك عن نهيه، هذا هو الإسلام. ولا بالاسم بس، ولا الإسلام بالعيد وكبش العيد والمولد والدين في القلب، هل الإسلام بهذا؟ أجيبه، الإسلام ليس بهذا، لأن الحياة كلها تضمنت معنى الاختبار والامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل حياة الإنسان منذ أن نزل، بل منذ أن كلفه الله تعالى وصار أهل للتكليف منذ البلوغ، وبدأت الملائكة تسجل عليه أقواله وأفعاله، بدأ الاختبار والامتحان، صح ولا؟ هو مختبر ممتحن في هذه الدنيا إلى أن يفارقها، ليتعرف بعد ذلك على جزاء ونتيجة اختباره وامتحانه، متى؟ عند الموت في الواقع يبدأ، تبدأ النتيجة تظهر متى؟ عند الموت تبدأ النتيجة في الظهور، ونحن في أيام الاختبارات والامتحانات. أسأل الله تعالى أن يكلل أبناءنا بالنجاح، منهم من أتم ومنهم من هو لا يزال، ومنهم من هو منتظر للاختبارات بسبب الإضرابات والاعتصامات، رب إن شاء الله يفتح لنا وعليه. ها؟ نقول هذا الاختبار ينبغي أيضا أن يتذكر كل طالب أو طالبة به، كل تلميذ أو تلميذة، اختبار الحياة، اختبار الله وامتحانه للإنسان، وأنه مختبر. فكما أنه الآن تجرى عليه الاختبارات والامتحانات وتطرح عليه الاستفسارات والأسئلة فيجتهد ويذاكر ويسهر الليل ويتعب، يسهر الليل ويحرم نفسه من الراحة واللعب والمسامرة مع الأصدقاء، يحرم نفسه من الراحة، ليش؟ لينجح. واللي يقول لك العام يطلع منكوب، عام أبيض من حياتي مش نضيعه، ها؟ هل نتعامل مع الحياة بالنسبة لدين الله تعالى بهذا المفهوم؟ إلا من رحم الله جل في علاه. ولهذا انظر إلى قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. تعرفش معناها هذه ولا؟ أوه، عجيبة هذه. أرأيتم الإحساس الذي يحسه الطالب والتلميذ حينما يقف على القائمة يوم خروج النتائج؟ من الناس من لا يستطيع أن يذهب، ماذا يصنع؟ يكلف صاحبا له، أقول ابعث لي بالإسماس، ها؟ ما يقدر، يخاف، خاف من إيش؟ كيف ينصرف هؤلاء إلى قائمة النتائج، إلى قائمة الناجحين وقائمة الراسبين، ها؟ كيف ينصرفون؟ تجد الواحد حتى قدماه لا يقدران على حمله، فرائصه ترتعد، هل يحلو له طعام أو شراب بالله عليك؟ أجيبه وليلة خروج النتيجة كيف يعدها تلك الليلة؟ يا ودي جيت عشاء، خليها على ربي، ما أنت لا في عشاء لا في شيء، أما خليني رايض تو. يا ودي جيت عشاء وليدي لا شيء شيء، والله ما أنت بشيء، نفسي مسدودة يرحم والديك، خليوني والله لا تكتحل عينه بنوم. فعلا بكالوريا هسدي أو ماجستير أو دكتوراه أو حتى سيزيام، قبل في وقت سيزيام حصل. طيب ها يبقى وقد لا يقدر حضور هذا الموقف، يرسل هو قالب الدخان، الله أعلم أنت تعرف، والله ما نعرف أنا. قال لك يبات يدخن وربما إذا فيه شوية خير يبات يصلي ويجي ويعلقها بنذر زد. قل إذا كان ننجح يا رب، إذا ننجح نصوم الاثنين والخميس عام كام ها؟ وليجي الواحد من الصالحين يقول له شيخ الله يرحم والديك ادعي لي بربي ها ادعي لي، ويجي الحنات تسبح هوني هوني نعمل لك هلفية ها هون نعمل لك فاتحة. الله المستعان. شوف القلب الآن يتعلق بالله، يوقت غصرة توه توه عرف ربي عز وجل. شوف كيف شوف ها ضعفاء، نحن ضعفاء ولا ها؟ والأم أولدي عيني ولجأ أولدي كذا، والبو نفس الشيء، كل الأسرة تحمل هم نجاح الابن ها ويصل، والله أعلم بالنتيجة ينجح ولا ينجح. الله أكبر. شوف هل نتعامل مع يومئذ يصدر الناس، تعرف الصدور ما هو؟ تعرف ما معنى الصدور؟ يصدر، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. قيل الصدور هو الإقبال، الناس يقبلون جماعات ليروا، ليريهم الله تعالى نتيجة الأعمال. هاي تعالوا شوف القائمة، هذا فائز وهذا هالك. وقيل الصدور بعد الانصراف، فلا تسل بعد ذلك عن شقي وسعيد. شقي، اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. نحن لا نتعامل مع هذه المسائل بهذه المفاهيم، لو تعاملنا معها ووضع الإنسان في ذهنه أنه في هذه الحياة في اختبار وامتحان لا شك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتنا بمعنى اختبرنا. إذن الصيام كلفك الله به لاختبارك وامتحانك، أكه مك مسلم أنت وتقول أنا مسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جل وعلا اختبرك بذلك، اختبرك بأن حرم عليك الطعام والشراب والشهوة وسائر المفطرات هذا الوقت من الزمن. طيب وأنت وإيمانك وضميرك، هل يستطيع أحد أن يلزمك بالصيام؟ أجيبه، هل يستطيع أحد أن يطلع عليك؟ لا. ولذلك قال العلماء الصوم سر بين العبد وربه. الصوم شنو هو؟ سر بين العبد وربه. لأجل ذلك كان الصيام أعظم العبادات التي يحقق فيها الإنسان الإخلاص لله، أعظم شيء يحقق الإنسان فيه الإخلاص لله تعالى هو عبادة الصيام. الصيام قل أن يدخله الرياء. ليش؟ الصلاة قد يصلي رياء. ولذلك انظر المنافقون كان منهم من يصوم، كان منهم، لكن ذكر الرياء في صلاتهم دون صيامهم. إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. فذكر الرياء في الصلاة دون الصيام، لأجل أن الإنسان يخلو بنفسه ويغيب عن نظر الخلق، وتتاح له الفرصة بعد الفرصة لأن يأكل ويشرب ويملأ بطنه ويتظاهر أمام الناس بأنه صائم، صحيح ولا؟ فما الذي يمنعه من أن يأكل ويشرب؟ ما الذي يمنعك من أن تأكل وتشرب؟ الإيمان بالله واستجابتك للاختبار والامتحان، لأنك تعلم أن الله يسمعك ويراك. لو غبت عن نظر الناس جميعا فهل تغيب عن سمع وبصر الله؟ أجيبه، مستحيل، مستحيل. كنا صغارا وقت الصيام بعض الأطفال شي يقول يقول ندخل تحت السرير باش ناكل ونشرب. أه؟
طيب وإذا دخلت تحت السرير لتأكل وتشرب تستخفي من من؟ يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. طيب إذن ذكرنا في هذه النقطة أول حكمة. ما هي الحكمة الأولى؟ اختبار الناس وامتحانهم. وشريعة الله جل وعلا بما فيها من التكاليف تدور على واحد من معنيين، تارة على معنى بذل المحبوب وتارة على ترك المحبوب. تجد في بعض التكاليف الشرعية هذا المعنى بذل المحبوب، وتجد في بعض التكاليف الأخرى ترك المحبوب. ففي الزكاة فيها بذل وإعطاء، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، فتعبدك الله عز وجل بأن تخرج ما جبلت على محبته تجود به نفسك طيبة بها نفسك وتعطي هذه الزكوات لمن؟ لمستحقيها. فاختبرك الله عز وجل فيما أنت تحب، تعطي لما تعطي. طيب وتجد بعض التكاليف الأخرى فيها معنى ترك المحبوب. من منا لا يحب الطعام والشراب؟ وحياتنا قائمة عليهما، صحيح ولا؟ طيب فيأتيك الصيام فتلزم بترك ما تحب، ترك ما تحب من الطعام والشراب والشهوة وما إلى ذلك. شفت؟ يأتيك الحج فيه هذا وهذا، فيه ماذا؟ فيه ترك المحبوب، تترك الوطن والأهل والعيال والزوجة وهؤلاء كلهم محبوبون إليك تتركهم، صحيح ولا؟ وتبذل أيضا، إيش تبذل؟ تبذل المال. إذن تبذل المحبوب وتترك المحبوب في فريضة الحج لتحقق تمام العبودية لله تعالى. وهكذا الصيام فيه ترك لماذا؟ ترك للمحبوب. ما هو هذا المحبوب؟ الطعام والشراب والشهوة المباحة وما إلى ذلك. وبالتالي يكون الإنسان محققا لعبوديته لربه. فتسمو العبودية في أعلى معانيها في عبادة الصوم. ما الذي يمنعك أن تأكل وتشرب إلا عبوديتك لربك، لأنك عبد والعبد شأنه أن يطيع سيده. ربي قال لا ما تشربش وما تأكلش، لا أشرب ولا أكل، ربي هو الذي أمر بذلك. شفت الطاعة والعبودية استسلام لله عز وجل بالسيف، لا مش لا ما تشربنيش بالسيف. طيب شفت عبودية لله تعالى. وهذا المعنى يقوي الإيمان أم لا؟ جيبوا قوي الإيمان. حكمة إلهية من حكم الصيام كذلك، من حكم الصيام. إذن حكمة الاختبار، حكمة الابتلاء بترك المحبوب. الثالث، الحكمة الثالثة من الصيام تعويد الإنسان على الصبر والترفع عن ماذا؟ عن شهوات النفس. تعويد الناس على الصبر وترك الشهوات ولو كانت مباحة، لأن هذه الأمة أراد الله جل وعلا لها أن تكون أمة أهلا لتحمل الرسالة وأعبائها، لتكون بذلك مستحقة للنصر، ولأن تكون أمة قائدة لا مقودة، لتكون أمة قائدة لا مقودة، سائدة لا مسودة، رائدة لا مرودة. الله جل وعلا أراد لهذه الأمة أن تكون في ذيل القافلة أم في رأسها؟ في رأس القافلة. والأمة لا يمكن أن تكون في رأس قافلة البشرية إلا إذا كانت أهلا أولا لتحقيق نصرة الله وعزة الله. وهذا لا يمكن أن يكون من أمة تركن إلى الدعة، تركن إلى الدعة والراحة وتسترسل في الشهوات والنزوات ولو كانت مباحة.
ولذلك مر علينا في قصة طالوت وجنوده، ها، فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. شوف المعنى، اختبرهم الله عز وجل بترك شربة ماء فقط، ما تشربش، لا تشرب، الله ابتلاك، تعود الماء حلال، هي حلال ما تشربش، خي مش الخمر حرام، هي هذا حتى هذا يقول لي حرام زاد كيف كيف في هذا الوقت، شوف كيف، مع أنه مباح في الأصل، لا لا تشرب، قال لك ربي ما تشربش. فلما مروا عليه إيش قال الله تعالى، فشربوا منه إلا قليلا منهم.
أغلبهم رسب في الاختبار والامتحان، أغلبهم فشل ورسب،
شنو حتى الماء حرم علينا هذا وإحنا العدو أمامنا ونحتاج أن نتقوى، ودخل الشيطان عليهم باب التأويل، شوفتك الباب نبهنا على باب التأويل، يدخل منه إبليس، العدو غدوة والاقتصاد ضعيف والبلاد باركة في مشى في الستينات، هذه كانت في الستينات، نعم، ورحم الله محمد الطاهر بن عاشور والفاضل كذلك رحمة الله عليهم علماء،
ها بلاد باركة، شفت كيف،
لا، فشربوا منه إلا قليلا منهم. لكن من نصر؟ نصر الذين نجحوا في الامتحان، هؤلاء هم الذين نصرهم الله عز وجل، الذين لم يشربوا هم الذين كانت لهم الغلبة والعاقبة والنصر على جالوت وجنوده. فهذا درس للأمة، الأمة التي تسترسل، ولذلك نقول خاصة إلا من عاصم الله عز وجل، حتى نستثني ولا نجور على إخواننا بعض المجتمعات العربية، خاصة بعض المجتمعات الخليج،
ما أدري كيف يتحمل أفراد منهم أعباء الحياة، لا يتحملون، لماذا؟ للاسترسال فيش في الدعاء والراحة والإغراق في المباحات، فهذا كله طيب؟ لا، ليس بطيب، ها؟ ليس بطيب. فالله جل وعلا أراد بالصيام أن يربي هذه الأمة، أن تتربى الأمة، إذ أن الصيام يعتبر مدرسة عظيمة تتهذب فيها القلوب وتصقل فيها الأرواح وتزكو فيها النفوس. الصيام مدرسة، مدرسة اختبار، يربي الله جل وعلا بالصيام هذه الأمة على تحقيق عبودية الصبر له جل وعلا. على ماذا؟ على مشاق التكليف الذي لا يستطيع أن يغلب نفسه، والنفس أول عدو للإنسان وأقرب عدو له. مش أقرب عدو لك نفسك، لا، الذي لا يقدر على الانتصار على نفسه هل سينتصر على عدوه؟ أجيبه، يستحيل، مستحيل. أنت أقرب عدو لك قهرك وغلبك وتريد أن تنتصر على عدوك أمامك، مستحيل. ولهذا قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فسرها عبد الله بن مبارك أنه جهاد النفوس، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال ابن القيم رحمه الله من سنن الله تعالى في القتال قوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فبدأ بالذين يلوننا وهم أقرب الكفار إلينا، قال وأقرب عدو للإنسان نفسه، وهذا كلام طيب، فمن لم ينتصر على أقرب عدو له لن ينتصر على العدو الأبعد، لن ينتصر. إنسان تغلبه نفسه فلا يقدر على ترك الطعام والشراب والمفطرات لله تعالى، إذن ليس أهلا لأن يخوض المعامة هذا أو أن يتحمل أعباء الحياة ومشقة التكليف، ما يمكن. فالله جل وعلا يربينا، يربينا بالصيام، ولذلك الصيام يصلب الإنسان، ولما يصلبه؟ نعم يصلبه. شوف أنت الآن
اللي فقه حال نفسه حتى في غذائه في طعامه في شرابه ينوى، مثلا حتى ولو كنت واجدا أنت وعيالك، الحم الحوت الحم الحوت الدجاج الحم الحوت الدجاج،
انهار الحم مقطوع والدجاج مقطوع والحوت نو البحر هايج،
طيب اتلك شكشوكة يعمل زوبعة في الدار، يقول لها ما تعديش
اتروب في فمي، أعوذ بالله. شفت كيف صحيح؟ حتى ناس قبل يقول لك ربي صغيرك على الرخاء وشدة. فأنت تنوع هذا، تنوع على نفسك لتربيها حتى توطنها تلك المواطن. اليوم ما تدري،
اليوم عندنا أرزاق خيرات، صحيح ولا؟ أرزاق دارة بفضل الله عز وجل، كل ما لذ وطاب تجده في الأسواق بفضل رب العالمين، اللهم كثرها وبارك فيها. ونحن لا ندري ما الذي خبأته الأقدار، الله أعلم يا أخي، صحيح ولا؟ فالصيام هذا يعودنا، يعودنا على الصبر، على التحمل. قل الطعام سيدي، الله أعلم ما الذي أخفى الله جل وعلا في خفايا أقداره، ما ندري. خلاص نصوم ونأكل مرة في النهار وتتعدى، صح ولا؟ نصوم لله تعالى ونأكل مرة في اليوم وانتهى. لأنك إذا تركت الطعام والشراب بإرادة منك تحملت. شوف أنت الفرق، بعض الأحيان لا تنوي الصيام ويجيك وقت الغداء فتجده غير جاهز، مضي ساعة مضي ساعتين مضي ثلاثة ما زال مطابش الحم شارف، ولا الله أعلم فيه سبب، ولا دموس الغاز وفات، ولا أي سبب كان، يودي راني جوع راني مت بالجوع، ظل تصرخ، صح ولا؟ لأنك لم يكن عندك نية أصلا فيش في الصيام، لكنك لما نويت تتحمل. أصلا لا يخطر على بالك مسألة إيش الطعام والشراب في هذا الوقت بالذات، رأيت الآن؟ أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيننا وإياكم على تحقيق عبوديته وألوهيته، إنه سميع قريب مجيب.